بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نستكمل التعليق على سنن أبي داود رحمه الله تبارك تعالى رحمة واسعة، وكنا قد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب في القطع في العارية إذا جحدت. باب في القطع في العارية إذا جحدت. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد المعنى، قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال مخلد عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها. وهذا الحديث صحيح، صحه شيخنا الألباني 95 بعد 103 بعد الألف الرابع. وقال المصنف رحمه الله: باب في القطع، باب القطع في العارية إذا جحدت، يعني حكم القطع في العارية. والعارية هي ما نسميه نحن السلف الأشياء التي تستسلف، يعني تجحد مثلا طبق، تجحد أو تعير جارة جارتها طبق، تعيرها أشياء للاستخدام للاستعمال للبيت وكذا. فهنا هل هذه تقطع فيها أو لا قطع فيها؟ فأورد أبو داود بعض الأحاديث التي تدل على أن هذه فيها القطع إذا وصلت إلى أكثر من ربع دينار. وأن هذا الجحود يسمى سرقة، أن هذا الجحود يسمى سرقة، وهذا الجحود إذا أطلق عليه مسمى السرقة فشأنه وحكمه حكم السرقة. إذا وصل إلى السلطان فلا بد من إقامة الحد، ويجوز لصاحب الأمر أو من تولى الأمر أن يتنازل عن حقه قبل أن يصل إلى السلطان أو إلى الحاكم. وأكثر الروايات التي جاءت في شأن المرأة المخزومية أنها سرقت، وذكر جحد العارية إنما كان من باب التعريف، وأنها قد اشتهرت بذلك، فلم يكن القطع لهذا، وإنما كان القطع للسرقة. وقد مر الحديث الذي فيه شفاعة أسامة رضي الله عنه، وقول صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وجاء فيه أن المرأة المخزومية كانت سارقة، فدل على أن القطع إنما هو بسبب الإيه؟ بسبب السرقة. وأن ذكر العارية جاء من باب التعريف، ذكر العارية جاء من باب ذكر التعريف. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال مخلد بن خالد الشعيري وهو ثقة أيضا أخرج له مسلم وأبو داود. قال حدثنا عبد الرزاق، وهو مع عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخبرنا معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. قال مخلد عن معمر ومخلد ابن خالد. قال عن معمر يعني روى هنا بالعمامة. عن أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن نافع عن ابن عمر نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمر معروف أحد سبع عرف بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أبو داود رواه جويرية عن نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد. زاد فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فقال هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله ثلاث مرات وتلك شاهدة فلم تقم ولم تتكلم. ورواه ابن عمر عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فشهد عليه. وهذا اللفظ مضى قريبا برقم 4000 أو 470 بعد 103 بعد 1400. وهذه يعني طريق أخرى لكن فيها زيادة. وهذه أيضا الطريق موجودة في صحيح مسلم فيها أن رسولنا دعاها إلى التوبة لكنها لم يحصل منها ذلك فلذلك استحقت به استحقت القتل. قوله رواه جويرية ابن أسماء الضبعي. جويرية هذا اسم يمشي مذكر عن مؤنث. اسم جويرية ابن أسماء الضبعي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن نافع عن ابن عمر مروا معنا. عن نافع أو عن ابن عمر مروا نافع عن ابن عمر أو عن صفية بنت أبي عبيد هذا شك. هذا شك. وصفية بنت أبي عبيد ثقة روى لها أصحاب الكتب الستة وقيل بأن لها رؤية. وصفية بنت أبي عبيد هي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة. المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة. ومحمد ابن عبد الرحمن بن عنج مقبول الحديث أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد مر ذكرهم. اقرأ.
حدثنا أبو صالح عن الليث قال حدثني أم صور عن ابن شهاب قال كان أمرأة يحدث أن عن الشيطان الله عما قال استعارت امرأة لعن حلي على أسنة أناس يعرفون لا تعرفني فأمته فأخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطع يدها وهي التي شجعت بها مسافر بن زيد وقالت يا رسول الله
نعم هذا الحديث صحيح صحه شيخنا الألباني وهو 96 بعد 103 بعد 1400. وهنا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أن هذه المرأة كانت تستعير المتاع بأسماء أناس يعرفون ولا تعرف أي تأتي وتقول إن أنا فلان يريدون منكم كذا وكذا وكانت تكذب فتأخذ هذا المتاع وتبيعه وتستفيد من ثمنه. وأولئك الذين سمتهم معروفون بالذين أعاروهم وهم ما طلبوا منها ولا أرسلوها وإنما كذب وإنما يعني كانت تكذب عليهم. قوله استعارت امرأة تعني حليا يعني على ألسنة ناس يعرفون ولا تعرف فيه يعني تقول ان هؤلاء ارادوا منكم كذا وكذا فكأنها يعني كانت مندوبة اليهم او مرسلة اليهم. ثم اخذت هذا الحلي فباعته فاخذت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يدها. هذه يعني ما اشبه ما يكون بما نسميه الان النصب. نحن نسميه الان بالايه بالنصب ان يعني يحتال بحيلة معينة حتى ياخذ الايه حتى ياخذ الذي يريد. فإذا هذا يظهر لك أن الذي ينصب على الناس ويأخذ أموال الناس ما كان فوق الربع دينار وتقطع إيه؟ تقطع يده. طيب قوله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو صالح مر ذكره. وأبو صالح وعبد الله بن صالح وهو صدوق كثير الغلط أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الليث والليث هو إمام المصريين الليث بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. حدثني يونس ابن يزيد بن أيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست قال كان عروة يحدث أن عائشة رضي الله عنها. عروة معروف عروة بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه ثقة فقيه يروي عن أم المؤمنين عائشة وهي خالته الصديقة بنت الصديق وعاء من أوليته السنة ومن حفظتها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. اقرأ. جزاك الله خير.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد المتقي اخبرنا معمر بن ثابت عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قال كانت امراه مخزوميه تستعير المتاع وتجحد فامرت النبي صلى الله عليه وسلم قطع يدها وقصت حديث كتيبه عن الليل عن ابن شهاب
نعم هذا أيضا صحيح صح شيخنا الألباني 97 بعد المئة الثالثة بعد الألف الرابعة وهو صحيح وأورد هذا الحديث وهو مثل ما يتقدم. أما قوله حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عروة عن عائشة مروا جميعا معنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى باب جديد فقال باب في المجنون يسرق او يصيب حدا باب في المجنون يسرق او يصيب حدا. اقرا.
قال المصنف رحمه الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا حماد بن سلمه عن حماد بن ابي ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي عام قائم عن ثلاثه عن المسلمين حتى يستيقظ وعن المكتب حتى يروى وعن الصبيب حتى يكون.
نعم هذا الحديث صحيح صحه شيخنا الألباني 98 بعد المئة الثالثة بعد الألف الرابعة. قوله باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا يعني ما حكمه هل يقطع أو يقام عليه الحد أم لا. المجنون إذا حصل منه ما يقتضي إقامة الحد حال الجنون فإنه لا حد عليه. أما إذا كان يصيبه الجنون فترة ويعود إلى رشده أو إلى عقله فترة فإذا ما حدث منه ما يقام عليه الحد فيه أو بسببه زمان استقرار عقله وثباته فإنه يقام عليه الحد. أما إذا فعل ذلك حال جنونه ويعرف عنه أنها وهذا يعرف عنه فإنه لا حد عليه. أذكر بهذه المناسبة أن الحجاج بن يوسف الثقفي طلب رجلا يوما وبينما هو يعني يطلبه إذ يعني مر يعني خيمة أو مكان ظن أن الذي يريده فيه فإذا فيها أعرابي لا يعرف الحجاج فلما أمسك به الأعرابي أو فلما أمسك الحجاج بالأعرابي وكان الحجاج فيه نوع من الغلظة والشدة فما إن أمسك به واشتد عليه في الكلام إلا وقد اشتد عليه الأعرابي وسبه وأعطاه يعني الكيل كيلين. فقال له الحجاج ما تقول في الحجاج بن يوسف قال ظالم غاشم. ما تقول في الحجاج بن يوسف قال ظالم غاشم. قال ماذا تفعل لو كان بيدك قال قتلته شر خطنة. قال ولما قال قتل الناس وظلم وأفسد البلاد وقتل العباد وفعل. قال أتدري من أنا قال لا. قال أنا الحجاج بن يوسف. قال له يا حجاج أتعرف من أنا قال لا. قال أنا فلان ابن أخي فلان تصيب الولوثة كل عام هذا أوانها وده لا. فضحك الحجاج لسرعة بديهة الإعراب وترك ينصره يعني لخليه من الحد يعني أنا فلان أخو بني فلان تصيبني لوثة كل عام هذا أوانه هو ده أنا دلوقتي الجنة أنت خلاص نخبع عارف أنه إيه وقع في يد الحجاج خلاص. فالمجنون ليس مكلف حال الجنون. وأورد هذا الحديث رجع القلم عن ثلاث طبعا الرواية المشهورة رجع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن عن المجنون حتى يفيق لكن هذه الرواية فيها والمبتلى حتى يبرأ والصغير حتى يكبر. وقوله المبتلى كأنه أراد بذلك المبتلى بمرض زمن بمرض فيه نوع من الزمانة يفقده عقله أو يفقده القدرة على أو السيطرة على أو التحكم في النفس فالإمام جاء بهذه الرواية عن النائم حتى يستيقظ والمبتلى حتى يبرأ والصغير حتى يكبر. أي نعم هو ابتلي يعني أصاب بمرض لعله لا يستطيع أن يتحكم في نفسه ولا في عقله ولا في تصرفاته. فهذا العلماء يسمون جنون. هذا العلماء يسمون جنون. فهو في هذه الحالة يرفع عنه القلم بمعنى أنه لا يؤاخذ على فعله. لا تلقي الغضبان ده أصبص. طيب هي بالنسبة للتلاقي الغضبان أنا كان لي تعليق عليها برضو لازم أقولهمكم أو أقولهمكم. وكثير من الناس بتيجي حالات طلاق يقول لك يا عم الشيخ أنا إيه حلفت على مراتي بالطلاق وكنت غضبان. طبعا أولا مفيش واحد بيطلق ومراته هو مبسوط. لازم تكونوا فاهمين كده. مفيش واحد بيقول كده مزاجي عينك كده يقول لمراته إيه أنا مزاجي حلو وأنت طالق. ما بيحصلش. يبقى إذا ما في واحد بيطلق مراته اللي هو إيه؟ اللي هو غضبان. طيب هنا نقول ما هو مقياس الغضب؟ العلماء قالوا الغضب الذي يذهل العقل والذي يتماشى مع قول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. وقول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق الإغلاق المقصود به غياب العقل تماما. الإمام ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة لمحة المختطف في الفرق بين الطلاق واليمين الحلف يقول الإغلاق لا يستطيع أن يميز بين العلة وبعضها البعض. يعني ما يعرفش يفرق بين الخمسين والمية والعشرة والخمسة. ما يعرفش. يعني اللحظة دي تجي تقول له دول كام؟ ما يعرفش. أو لا يستطيع أن يميز بين النساء. يعني ما يعرفش أم من أخته من عمته من خالته. ما يعرفش. لا يستطيع أن يميز بين الألوان. خلي بالك. ما يعرفش الأحمر من الأخضر من الأصفر خلاص. ليه؟ لأنه عقله مغيب تماما. إنما واحد يقول لك أصل أنا كنت متعصب وكنت متضايق والكلام ده كله. طب وإيه يعني؟ وإيه يعني؟ يعني انا كتير جدا يجي او يسأل يقول كنت غضبان. طب كنت غضبان واصف له هذه الحالة التي اذكر لك وصلت له ولا لا؟ وصلت لهاش طبعا. مش ممكن. وفي حد بوصل له ايه؟ عافي سبحان الله. لا يبقى ده مش طلاق في اغلاق. الطلاق في اغلاق يعني اشبه ما يكون بالجنون اللي هو ذهاب العقل. ذهاب العقل بالكلية خلاص لا يستطيع التمييز. ده يمكن المجنون كمان يعرف يفرق بين الاصفر من الاحمر من الاخضر. لكن ده بقى الاغلاق ممكن. لكن ده بقى اغلاق ده يمكن اشد حالات الايه؟ اشد حالات فقدان العقل. فهنا قال رجع القلم عن ثلاثة ثم ذكر هؤلاء الثلاثة نسأل الله عز وجل ان يكتب لنا ولكم الاجر. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة الا الترمذي واما النسائي فقد اخرج له في عمل اليوم الليل. حدثنا يزيد بن هارون واسطي ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. اخبرنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة ابن دينار البصري ثقة أخرج إليه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن عن حماد بن أبي سليمان هو صدوق لكن له أوهام. أخرج إليه البخاري في الأدب ومسلم أصحاب السنن عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي كوفي ثقة أخرج له أصحاب الدين الست عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الدين الست عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها صديقة بنت الصديق دعاء من أولياء العلم والسنة ومن حضرته وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على من سبها أو شتمها أو اعتقد فيها اعتقادا باطلا ولعنة الله على الرافضة الذين يسبونها أو يلعنونها ورضي الله عن عائشة وعن أمهات المؤمنين وعن سائر صحابة نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اقرأ. بسم
الله. قال المصنف رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي هريرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي عمر بمدينة قد ذهب فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر ترجما فمر بها عدا علي بن أبي طالب
لا فمر بها فمر بها علي بن ابي طالب رضي الله عنه او فمر بها على علي بن ابي طالب ماشي. قد زنت مجنونة بني فلان قد زنت.
قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر ان ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم اتاه فقال يا امير المؤمنين أما علمت أن الطالب قد رفع ثلاثة عن المجنون حتى يغرى وعن المجنون حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال بلى قال فما دعوا هذه المرتبة قال لا شيء قال فأرسلها قال فأرسلها قال أجعليك
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا الحديث صحيح صحه شيخ من الألباني والتسعة والتسعون بعد المئة الثالثة بعد الألف الرابعة. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى لم يجعل العلم ولم يجمع العلم لكل الناس إنما جعل العلم مفرقا بين الناس. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يجتهد في مسألة ويمر علي بن أبي طالب ويذكره بالحكم فيكبر عمر ولا يستنكف عن سماعه وعن قبول الحق. وهذا شأن أهل الإيمان إذا ذكروا بالله ذكروا. وهذا شأن المؤمن أنه رجاع لا يستكبر العكس ما يتقالش إيه أنا أمير المؤمنين أنا أمير المؤمنين وكليتي لازم تمشي لا ذكر ذكر أطلقوه وأطلقوه خلاص أن هذا هو مقتضى العدل والإنصاف الذي تربى عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والعجيب أنه جعل يكبر جعل يكبر وتكبير عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه معناه أن الله تبارك وتعالى أكبر أكبر من كل شيء أكبر من عمر وأكبر من الخلافة وأكبر من الولاية أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وهذا يدل على أن عمر كان سعيد متعلم مسألة هذه سعادة عمر بن الخطاب أنه تعلم مسألة في دين الله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أحرص الناس على الخير. عمر هذا الذي تسبه الرافضة وتشوه سمعته وقاموا بتمثيل مسلسل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأساءوا إلى عمر غاية الإساءة. بعض الإخوة أرسل لي مقطع من هذا المسلسل الأخطاء التي اشتمل عليها مسلسل عمر بن الخطاب. ذكر أكثر من 10 مواقف يخطئ الممثلون فيها في تلاوة الآيات. تلاوة الحال تلاوة الآيات يخطئ فيها. ذكر فيها أكثر من 10 مواضع يخطئ الممثلون فيها في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الضبط وتغيير المعنى. ذكر أكثر من 10 مواضع فيها تحريف تاريخي تحريف للتاريخ وتشويه للتاريخ وتزوير للتاريخ بتبديل الأحداث وذكر أحداث بديلة. طبعا هذا ينم عن جهل الذي كتب هذا السيناريو أنه لا يقرأ أو أنه يعني كتب السيناريو على حسب هواه أو أن هذا أمر مقصود أن هذا أمر مقصود لتشويه سورة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فطبعا يعني المجمع الفقهي ورابطة العالم الإسلامي ومن قبل لجنة الفتوى في المملكة العربية السعودية ولجنة الفتوى في مصر والجامع الأزهر أو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر بالإجماع على تحريم تمثيل الصحابة بالإجماع على تحريم تمثيل الصحابة. أنا مش عارف يعني الإجماع ده يعملوا فيه قدام ربنا كيف يعني سألقوا الله تبارك وتعالى بهذا الإجماع يعني لو في حد قال لهم آه ده حلال ولا بتاع هقول معذور لكن ده عندك إجماع من علماء الأمة كلها أن يحرم تمثيل الصحابة ويحرم تمثيل الملائكة ويحرم تمثيل الأنبياء ويحرم تمثيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحرم تمثيل الخلفاء الأربعة الخلفاء الراشدين. طبعا ده كله إجماع هتروح فين من ربنا. اللهم المستعان. نسأل الله العافية والعافية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عثمان بن أبي شيبة ثقة وجرير بن عبد الحميد الدبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. جزاك الله خير شو عندك. عن أبي الظبيان الحسين بن جندب البنادي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الست. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد إلا الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه معروف وعلي بن ابي طالب معروف رضي الله تعالى عن الجميع. اقرا.
قال
نعم هذا حديث صحيح وهذا للبشرى تمام الياء الرابعة بعد الألف الرابعة. نسأل الله التمام نسأل الله تبارك تعالى التمام. هذه هي الياء الرابعة بعد الألف الرابعة. قال حدثنا يوسف ابن موسى صديق أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. حدثنا وكيع وابن الجراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي اقرأ.
عن أبي الخطيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قم على علي بن وعلى
نعم هذا الحديث صحيح. وهو الحديث الأول بعد المئة الرابعة بعد الألف الرابعة، ويقال فيه ما قيل في سابقه. قال حدثنا ابن الصرح أحمد ابن عمرو بن الصرح وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخبرنا ابن وهب إمام عبد الله بن وهب المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أخبرنا جرير بن حازم ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن مهران وهو الأعمش، وهنا ذكر باسمه وفيما مضى كان يذكر باللقب. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث يعرفه المحدثون. وفائدة هذا أنه لما أن الشخص الواحد شخصين، فالأعمش وسليمان بن مهران، وسليمان بن مهران هو الأعمش. عن أبي الظبيان عن ابن عباس قال مر على علي مرضو معنا اقرأ. نعم هذا الحديث صحيح، هو الحديث الثاني بعد الألف الرابعة بعد المئة الرابعة بعد الألف الرابعة، صحيح دون قوله لعل الذي أتاها وهي في بلائها، هذا لم يصحح الشيخ الألباني. ويقال فيه ما قيل في سابقه أنها امرأة مجنونة زنت أو فجرت كما جاء في لفظ الحديث. وهنا أراد عمر أن يقيم عليها الحد، لكن علي بن أبي طالب أخبر عمر بأن السلام قال رجع القلم عن ثلاثة منهم المعتوه أو المجنون أو المغلوب على عقله، على حسب الألفاظ التي وردت في سائر الأحاديث، فلذلك تركها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وهنا مسألة أخرى محتملة، وهي أنه الأصل في الحدود قول صلى الله عليه وسلم إبراء الحدود بالشبهات، فلعل عمر هنا درأنا في حد لشبه، لعل عمر ترك إقامة الحد عليها لشبه، فلذلك أو إعمالا لقول صلى الله عليه وسلم إبراء الحدود بالشبهات. قول حدثنا هناد وابن السري، أبو السري ثقة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنن. عن أبي الأحوص سماه بن سليم الحنفي وثقة، أخرج له أصحاب كتب الست. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير أبنان عن عطاء بن السائب. عثمان بن أبي شيبة وجرير مر ذكرهما، وعطاء بن السائب صدوق لكنه اختلط، وحديثه عند البخاري وأصحاب السنن، وجرير ممن روى عنه بعض الاختلاط لكنه كما هو معلوم موافق للروايات الأخرى. والشيخ الألباني رحمه الله قال إنه صحيح إلا قوله لعل الذي أتاها في حال بلائه. قوله عن عطاء ابن السائب نعم جرير مر معنا، أستأكد من اسم جرير أي جرير بن محمود الضبي. طيب يمكن ظهر عليها أمارة من أمارات الحمل، أمارات تحمل أثار الزنا، من أثار الزنا أمر يعني لا إشكال فيها أمر سهل. طيب قال عن عطاء بن السائب صدوق اختلط، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن أبي الظبيان قال هناد الجنبي، أبو الظبيان مر معنا وهناد قلنا بأنه أحد الشيخين، زاد الجنبي زيادة على أبي الظبيان، وأن الشيخ الثاني هو عثمان بن أبي شيبة، فإنه قال أبو الظبيان فقط لم يقل الجنبي، يعني فيه إشارة إلى الفرق بين ما جاء عن شيخ أبي داود، أحدهما قال أبو الظبيان الجنبي والثاني قال أبو الظبيان فقط. طيب فائدة خذوها واكتبوها من روى عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه، اكتبوا هذه على حاشية الكتاب. الذين عرفت روايتهم عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط سبعة، الذين عرفوا بالرواية أو اشتهروا بالرواية عن عطاء قبل الاختلاط سبعة، ذكرهم الحافظ ابن حجر في ترجمة عطاء بن السائب أو في آخر ترجمة عطاء بن السائب في التهذيب. هؤلاء السبعة هم سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وحماد ابن زيد وذكر ستة، وذكر الشيخ الألباني السابع وهو الأعمش لم يأتي ذكر الباقين. طيب انت كده معك كام؟ أربعة. حماد بن زيد هنجيبها ان شاء الله دلوقتي حالا، هنجيبها لكم كمل لكم عليكم. طيب اقرأ ابو حمزة.
قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا غريب عن خالد عن ابي الضحى عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اوفي عن قلم عن ثلاثة، على النبي حتى يستيقظ وعلى الصبي حتى يهتدم وعلى المجنون حتى يعلم. أبو داود رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذات الفيل والخلق.
نعم هذا الحديث صحيح، صحيح شيخ من الألباني والثالث بعد الماء الرابع بعد الألف والرابع. طبعا هذا الحديث فيه ذكر الثلاثة، لكن زيادة الخلف هذه تؤدي إلى أن هناك رابع أو أن هذا الثالث يشترك معهم في كونهم ثلاثة، اللي هو المجنون يؤخذ معه الخرف، لأن الخرف هو الذي بلغ من الكبر شيء كبير وحصل له خرف أو ما نسميه اليوم الزهايمر، يعني خلاص لا عاد يستطيع ولا يتذكر ولا يعرف شيء، فهذا يدخل معه. أما عن إسناد هذا الحديث قال حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحابه الستة، حدثنا وهيب بن خالد ثقة، عن خالد وهو ابن مهران الحذاء قلنا بأنه ثقة ولقب بالحذاء لأنه كان يجالس الحذائين، وأخرج له أصحابه الستة، عن أبي الضحى واسمه مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين. أبو الضحى ثقة، لكن أبو الضحى لم يدرك علي بن أبي طالب، لم يدرك علي بن ابي طالب، لكن العلم الحديث يعني صحح بمجموع الطرق. قال ابو داود رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي بن ابي طالب عن السمان زاد فيه الخريف. طبعا قلنا ان الخريف هو الذي بلغ سن يعني كبر في السن وذهب عقله. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي هو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته، عن القاسم بن يزيد مجهول أخرج له ابن ماجه، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الإسناد مقطوع. قال المصنف رحمه الله باب في الغلام يصيب الحد، باب في الغلام يصيب الحد، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الملك بن عمير حدثني عقيل بن القرظي قال كنت من سبي بني طريفة كان من المنظرون فلما بات الشعر
نعم هذا حديث صحيح، صحيح شيخنا الألباني والرابع بعد الماء الرابع بعد الألف الرابع. قوله باب في الغلام يصيب الحد، يعني هذا الطفل الصغير، بعض الأولاد الصغار يكون عنده نوع من الشقاوة شوية، تلاقي ولد شقي يعني يفعل أفعال الكبار فيزن مثلا ويمسك متلبسا بالزنا، ماذا يفعل فيه؟ هنا العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جلاء بني قريظة، لأن كان الحكم قتل رجالهم وسم نسائهم، فكانوا ينظرون من أنبت اللي هو أنبت شعر العانة، شعر العانة ظهر عنده هذا بلغ يقتل، من لم ينبت يبقى لسه مازال إيه؟ مازال صغير يترك. فعطية القرظي يقول كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل، فهنا أنه لم يطبق عليهم الحكم إذا هو غير إيه؟ غير مكلف. يبقى إذا الغلام إذا فعل جريمة الزنا أو أقام أو سرق أو فعل ما يستوجب الحد لا يقوم عليه الإيه؟ الحد. وذلك إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، منهم عن الصبي حتى يكبر في روايه حتى يحتلم، الصبي حتى يحتلم. طبعا الاحتلام إحدى علامات البلوغ، ومن علامات البلوغ أيضا إيه؟ إنبات شعر الإيه؟ إنبات شعر العانة، هذه من علامات البلوغ. ها؟ إيه تاني؟ مش إحنا قلنا يا ابن الحلال، دي إحدى علامات البلوغ. علامات البلوغ، علامات البلوغ بالنسبة للذكر إيه هي؟ الاحتلام أو ظهور شعر العانة. النبي صلى الله عليه وسلم حكم، انت بتتكلم على هنا ولا على في قصه بني قريظه؟ لحظه بس سيبوه يقول. وضح سؤالك، انت بتتكلم على قصه بني قريظه ولا بتتكلم على الحديث هنا؟ هنا ما بيقتلش، احنا هنا لا بيقتل هو. طب استنى سيبه، انا عايز هو اللي يقول. ها؟ انبت الشعر لانه بلغ مبلغ الرجال. طيب اتفضل. لحظة بقى، ما انا عشان كده انا انتوا خدتوا بالكم ان سؤالي انا سألته، انت بتسأل على القصة وقعت فن قريظة ولا على حكم الحكم هنا؟ هو خلط عليه الامرين. احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة فيما يفعل في بني قريظة كان الرأي او النبي صلى الله عليه وسلم استقر على ان تقتل يقتل رجالهم وتسبى نساؤهم. يبقى كلمة رجالهم يبقى كل الرجال عنده، يدخل في ظل رجال من بلغ من الصبيان. احنا قلنا هو لا لحظة بس انا فاهمها له، يدخل فيها ايه؟ يدخل فيها كل من بلغ مبلغ الرجال من الصبيان، تمام؟ دول يقتلوا فين؟ في قصة بني قريظة. عطية القرظي ده كان لسه صبي، فكان الصحابة بيكشفوا عشان يشوفوا يقتل ولا يقتل، يقول يا فتحين كده بصين انبت شعر العامة، لو عندك شعر العامة يبقى وصل مبلغ الرجال يقتل. يقتل على حسب ايه؟ على حسب حكم الله ورسوله في بني قريظة. ها؟ طيب ما انبتش لا يقتل. العلماء اخذوا بقى من ده من الحكم ده بما انه لم بين بما ان الرسول لم يطبق عليه الحكم وهو قتل الرجال لانه ما زال صغير، يبقى لم يقم عليه حكم اهو، لم يطبق عليه حد. يبقى اذا لو فعل لا يستوجب الحد سواء كان من زنا او من سرقه لا يقوم عليه الايه؟ لا يقوم عليه الحد. وصلت؟ ماشي حبيبي. طيب قال حدثنا محمد بن كثير العبدي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته، اخبرنا سفيان وابن سعيد بن مسروق الثوري ثقه، اخبرنا عبد الملك بن عمير ثقه، حدثنا عطيه القرظي رضي الله تعالى عنه ومن صغار الصحابه، وهذا الاسناد من الاسانيد الرباعيه عند ابي داود. اقرا. نعم هذا هو الخامس بعد الماء الرباء بعد الألف الرباء هو صحيح. فأنت هنا شوف فكشفوا عن عانتي، كشفوا عنه، وهذا فيه جواز النظر إلى العورة إذا دعي إلى ذلك أو إذا كانت هناك إلى هناك إلى هذا ضرورة. فنظروا معناه باب في الغلام يصيب الحد، معناه يقام عليه أم لا يقام عليه، يبقى لا معنى ليه؟ معنى التبويب. باب في الغلام يقع في الحد أو يصيب الحد، هل يقام عليه أم لا يقام عليه؟ نعم. طيب قال حدثنا مسلم بن مسلم هذا البصري ثقة، حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، عبد الملك ابن عمير مر معنا. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عبيد الله بن فلان أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
عرضه يوم أحد
وهو
وعرضه يوم الخندق هو الحديث معناه ان عبد الله بن عمر ورد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في احد وكان عمره 14 سنه فلم يجزه لانه ما زال ايه صغير وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق وكان وصل 15 سنه وهذا الحديث بين بان بين احد وبين الخندق ايه سنه عام واحد عام واحد ها ليه في خلاف طبعا هنا لان العرب كانت تكبر الكسر لان تقريبا بين احد وبين الخندق اكثر داخل في سنتين وشويه فهو عشان هنا ايه هو هنا العرب كانت تدبر الايه كانت العرب تدبر الكسر طيب قال حدثنا نحمد بن حنبل الامام العالم حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة قال اخبرني نافع مولى ابن عمر ثقة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي وغزوة احد طبعا يقال بانها كانت في السنة الثالثة والخندق كانت في الخامسة ولعل ذلك كان فيها يعني كان في اول هذه وفي اخر هذه فكان الفرق سنة واحدة يعني لعل هذا الحدث يعني حصل في اول دي وفي اخر دي او في اول دي وفي اخر دي نعم يكبر الكسر اقرأ
قال
ابن ادريس عن ابي ذر رضي الله عنه قال حدثني عن حدثت بهذا الحديث رواه عبد العزيز بن خالد بن خالد بن الصبي وكذا نعم هذا الحديث السابع بعد المرة الرابعة يعني الانبات هو الحد بين البلوغ بين الصبا وبين الرجل طيب قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه مر معنا حدثنا ابن ادريس واسمع عبد الله بن ادريس ثقه اخر ذلك صلى الله عليه وسلم عن عبيد الله بن عمر قال نافع عبيد الله بن عمر مر معنا ونافع مر معنا ثم ذكر المصنف فقال باب في الرجل يسرق في الغزو او يقطع في وقت العشاء في وقت كم بقي على الصلاه أجل خلاص بإذن طيب نقف هنا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين محمد يكلمه حتى ثلاثة الله اثنين ثلاثة ماشي انا عارف خليك مية خد لك خمسين لك مية جنيه لك مية جنيه اضحك على الهوا انت لكش الا مية جنيه واحدة انت هتشتغل لي انت لك مية جنيه انت هت مالكش فلوس ليه فلوس طب يلا ما تنساش بس عرف لو نسيت لو نسيت احنا باثنين نزل انصراف درس دروس الفقه ماهيش يا سيدي ده انت دلوقتي جاي ليه؟ لا ده زمان لما اكتشفت اي صح ان شاء الله انت اللي كاتب ال لا اكتبها بقى دروس السنن ده درس شرح السنه وعديت انا وانت صح ما شاء الله امام المسجد خدم المسجد شفت عم محمد كاتب ايه؟
حافظ صورته صورته كاتب على صورة امام المسجد وكاتب على صورته هو خادم المسجد.
لا انت حافظ المسجد. دي بكلام مع احزيه؟ سبحان الله العظيم شوفوا الشافر استنى نشوفه عشان اقدر ربنا يا رب يزيدها ويغنيها ويكفيها انا عايز اجيب كتاب زي كده احمد ما عندوش حاجه زي كده ها سلام اساله كده انا عايز كتاب زي كده يجيب لي واحد عنده نفس الدكاء؟ لا مش عايز كبير، عايز زيادة. ده
اللي بعد كرات بسام.
احنا بنصلي بقى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا